شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أشكال ولا ريب بأنه الأمور العلمية وتحصيل المطالب العلمية ضرورية جدا لطالب العلم بلا أشكال، دفع الشبهات، تحصين الإنسان نفسه أولا، دفع الشبهات التي يمكن أن يقع بها ثانيا، دفع الشبهات عن الآخرين، عن الشيعة، عن المستضعفين ثالثا، السعي لإخراج الآخرين من الظلمات إلى النور، وبعبارة أخرى هديتهم سواء إلى التشيع أو إلى الإسلام، هذا كله يحتاج إلى العلم بلا إشكال. ولذا أهمية العلم بتصور لا تخفى علينا جميعا، لكن واحدة من الأمور الشخصية بحسها أنه كتير مهمة وأحيانا ما بننتبه لها نحن طلاب العلم، وقد يكون هناك موجة كبيرة ونمشي في هذه الموجة من دون أن ننتبه، هي التركيز في كثير من الأحيان على فقط الأمور العلمية. ولذا أحيانا نتعاطى بأنه الأخ إذا كان محصل وكأنه إذا صدر منه خطأ في مكان ما مش مشكلة طالما أنه شو محصل. صحيح المطالب العلمية ضرورية جدا، لكن أظن أن هناك أمور أكثر أهمية بالنسبة لطالب العلم من نفس المطلب العلمي، وسيرة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أكبر شاهد على ذلك. أولا نحن كطلاب علم الناس بتنظر لنا على أن الصفات الكمالية نحن واجدين لها، مفروغ عنا في شخصيتنا، وينظرون فقط إلى النقطة الأخيرة، الصفة الأخيرة بصفاتنا اللي عم نكملها وهي صفة العلم، بناء على أن العلم من الصفات النفسية والكيفيات النفسانية كما هو رأي المشايخ. على أي حال، واضح جدا نحن كثير من الأمور اللي بينقلها صاحب البحار بباب أخلاقهم عليهم السلام وكيفية تصرفهم وتعاطيهم مع الناس، جابوا أشخاص إلى التشيع فقط من تصرفهم الحسن، من أخلاقهم الكبيرة. كيف يأتي شخص ذلك الشامي، كيف دخل على الإمام الحسن إلى المدينة، وعندما خرج كيف خرج، هذا اليهودي الذي كيف تعاطى مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن نعتز بهذه القصص، نسمعها كثيرا، لكن بالنسبة لنا أنا بتصور بتضوي على نقطة مهمة جدا، هي أن هناك أمور تبليغية ليست مرتبطة بالعلم، لعل كثير من الأشخاص نتأثر بهم من دون ما يحكم. الشيخ باجت رحمة الله عليه لما كان موجود، الشيخ باجت كان يوعظ الناس، يعني كان عنده منبر يطلع يقعد فيه يوعظ الناس، كان عنده يعني كتب أخلاقية، كان عنده درس عرفاني، لكن مع ذلك لأنه كان واجد لصفات كمالية، وكل واحد تقريبا كتار من الأشخاص اللي التقوا فيه إلا ما سمعوا لهم شي شيء شي كرامة منه شي. هذا اللي خلى الناس تقبل على الشيخ باجة وتتأثر فيه مجرد ما يطلع فيه. أنا اللي بدي أقوله كلمة صغيرة، وهي أنه نحن كطلاب علم لازم ننتبه بمسيرتنا، ولو كان الهدف هو هداية الناس، ولكن هناك أمور أخرى ضرورية جدا ولعلها تؤثر أكثر بهداية الناس. أنا بالنسبة لي هناك مثال في زمننا المعاصر، ومثال حي وبارز، يلي هو مثال الإمام الخميني رحمة الله عليه. الإمام الخميني رحمة الله عليه بالأصول هو يمكن أن يأتي شخص ويقول، يمكن أنه مثلا فلان أقوى منه بالأصول، بالفقه يمكن أن يقول شخص هناك أقوى منه بالفقه، ولكن بالمحصلة بحسب الواقع الخارجي الذي لا ينكره إلا مكابر، هذا الشخص استطاع أن يفعل شيء في العالم الخارجي، أن يحدث تغيير بالعالم الخارجي. كثير من الأشخاص ما قدروا يعملوا مثل هذا التغيير. لماذا؟ يعني بسبب الأصول، بسبب الفقه؟ أنا بتقديري لا، مش بسبب الأصول وبسبب الفقه. الأصول موجود عند البقية، هلأ بيختلف معهم ببعض الآراء، عادي جدا هذا. الفقه نفس الشيء، ولكن بيت القصيد اللي بشوفه بالموضوع هو الصفات التي يمتلكها غير الصفات العلمية: الوعي، الشجاعة، كيفية التصرف، كيف خطط للأمور والأمور تدحرجت شوي شوي، كبرت شوي شوي، كيف تعاطى من البدايات، من البدايات من سنة 63 وقبل 63 كيف تعاطى مع الأمور. الأمور مش بحث علمي محض بالمعنى اللي مندرسه بالحوزة، هو فلسفة، وفي كتير أساتذة فلسفة عرفاء، أيضا يوجد عرفان نظري وعرفان عملي بالحوزة. خب إذن مثل ما بيقولوا بأنه هذا المعلول لابد أن يستند إلى علة، طب علته ما هي؟ يبدو نعم هذه الخلطة مجموعة الصفات، أنا ما عم بقول أنه هالأمور ما إلى دخل، ولكن عم بقول أنها ليست الوحيدة، هناك أمور أخرى كان لها دخل. وهكذا أحيانا كثير بنشوف من أمثلة بسيطة جدا، إذا بدي بسط الأمور أمثلة بسيطة، نرى في قرية شيخ يمكن ليس بهذا المستوى من العلم، ولكن نشوف عنده قدرة على التأثير والناس بتحبه، واقعا بيكون جندي من جنود الإمام الحجة عليه السلام، وفي المقابل قدرنا شخص علميا أبضاي أقوى من الأول بكتير، ويمكن عنده مؤلفات، ولكن ما منشوف هذا التأثير اللي له مثل الأول. هي يعني بالنهاية بالنسبة لنا مؤشرات إلى أنه لابد أن ننتبه إلى أنه في جملة من الأمور الأخرى، ليس فقط العلم، درس مطلوب، السهر مطلوب، المباحثة مطلوبة، لكن في أمور تانية ضرورية جدا. ولعله هذا الحديث اللي بنعرفه كلنا، ولكن بذكره من باب تذكير لنفسي أولا، بأن نكونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وأشار إلى هذا، إلى هذا الأمر. ومنقدر نوصل لأهدافنا أحيانا بشكل أسرع بكثير من كلمة ومن محاضرة. على أي حال حبيت أذكر نفسي وذكركم بهذا الأمر حتى ننتبه لهذه المسائل، وننتبه لأن الأمور مش فقط علم. واحدة من أهم المسائل التواضع. أول شغلة نحن كطلاب علم نتواضع للعلماء، واقعا تواضع، يعني مش أنه هلأ لا بأس، الإنسان أحيانا يتعود على التواضع شوي شوي، إذا مش قادر يتواضع شوي شوي يتعود على التواضع، النفس بتتأثر، بعدين يصير إنسان متواضع، نتواضع للعلماء، نتواضع على الأجلة، نتواضع للكتب العلمية اللي عم نستفيد منها. أخي ما في كتاب، لا يوجد كتاب من دون إشكال، ما في هاي الدنيا هاي، وناي نحن مش معصومين. من أهم كتب المدرسة الآن بالحوزة وهو الكفاية، أهم مطالب أشكل عليها عند المتأخرين بعد بحث المعنى الحرفي بالكفاية، لم يتقبله أحد من صاحب الكفاية، ومع ذلك ما زال الكتاب الكفاية متربع على عرش الأصول، محور بحث الخارج والأساس بدراسة السطوح. فإذا في مكان ما توجد إشكالات على بعض الكتب على بعض العلماء، هذا ما بضعف من العالم ولا بضعف من الكتاب. أذكر في يوم من الأيام الشيخ الوحيد بالدرس ذكر عبارة حلوة، كان في مقام الأشخاص الذين يستشكلون على البحار ويذهبون، حتى من جماعتنا ما عم نحكي عن السنة، أنه بيجي بروح بفتش لك على بعض الروايات الغريبة التي لا يمكن قبولها، ثم يطعن على رواياتنا وعلى علمائنا أنه كيف يجمعون الروايات. فبيذكر هالعبارة يعني كل وقت عم بيحكي معهم، ما الطلاب بالدرس بقولهم لا تكونوا كالذباب، مضمون العبارة بالعربي، أنه بتفتش على المكان القذر نعوذ بالله حتى يقف عنده. إذا أحد الأشخاص، أحد العلماء، بعض الكتب كانت كتب مفيدة، عالم كتب أشياء مفيدة، هو يمدح، إشكال عادي، في إشكال اثنين ثلاثة أربعة طبيعي، يعني ما بقول يعني إذا كثرت الإشكالات كتير، في بعض الإشكالات بتوصل إلى الخط الأحمر، عم بحكي بشكل عام، يعني كلامي ما إله إطلاق لهذه الصور، أنا عم بحكي بالصور العادية. من هي خطيب طلع حكى كلمة، تكلم بفكرة بفكرتين، أنا حسيت مش تامين، هذا ما بيخدش بها الخطيب. أحد العلماء مثلا نفترض ذكر شيء في كتاب حسيناه ضعيف جدا، هو بالعصمة لأهله يعني. عظم علمائنا بالنهاية بتلاقي عندهم بعض الأحيان كلمات بالنسبة إلنا في زماننا الآن يعني لا ينبغي أن تصدر من حدا. في كتاب كليات، هذا كتاب الدراسة كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، بأواخره بيذكر مطلب، بالحقيقة بينقل مطلب عن الوحيد البهبهاني بتعليقته على منهج الرجال للإسراء أبادة، موجود هذا الكتاب، طبعته مؤسسة أهل البيت من كم سنة. الشيخ الوحيد البهبهاني بعنده تعليقة هناك بيقول أعظم الطائفة لم يخلو من آراء غريبة عجيبة، وبعد يقول ذهب الشيخ الطوسي إلى كذا والشيخ الصدوق إلى كذا. المطلب مثل ما هو بيذكره الشيخ السبحاني بكتاب الكليات إذا بدكم راجعوا. ثم يقول بأنه ولا أحد يخدش في عدالة هؤلاء فضلا عن دينهم، أن هالمطالب ما بتخدش حتى بعدالتهم. أنا بتصور هالمطالب إحنا لازم نلتفت لنقيها هيك مثل العصفور، كيف تنعكس على سلوكنا، كيف تنعكس على أدائنا. على أي حال نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد، مشايخنا الكرام كان الكلام في التواتر، انتهينا من أقسام التواتر بالحلقة الثالثة، وعدنا الأخوان أن نرى التواتر، نقرأ في جدا أن نكتب، أن نذكر ما ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثانية، لأنه على أساسه لنرى هل هناك اختلاف أم لا. يقول في الحلقة الثانية نص عبارته والتواتر بعد أن يتحدث عن التواتر ويقول أنه يجري على حساب الاحتمالات، يقول والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا. إلى الآن ما في شيء، أقسام ثلاثة. طبعا أنا أشرت سابقا إلى أن التواتر الإجمالي، أولا هذا البحث يذكر عادة، وين ذكرنا؟ يذكر في كتب الدراية، لأنه من تقسيمات الحديث فيما يرتبط بسند الحديث، فيذكرون أن الحديث إما متواتر أو ليس بمتواتر، أقسام المتواتر. السيد المروج في منتهى الدراية في التعليق على الكفاية يذكر رحمه الله بأنه اصطلاح التواتر الإجمالي أول من ابتكره الأخوان بالخراسان. طبعا عنده تعليقة أخرى في مكان آخر يقول ولكنه هذا يرجع إلى التواتر المعنوي اللي ذكروه هني. على أي حال يقول السيد الشهيد إذن التواتر ينقسم إلى لفظي معنوي إجمالي، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهو من الأول لفظي، وإن كان قضية معنوية محددة فهو من الثاني تواتر معنوي، وإن كان لازما منتزعا فهو من الثالث. إذن شو التواتر اللفظي بالحلقة الثانية؟ إذا كان هناك لفظ معين فالتواتر اللفظي هو لفظ معين. نعم ممكن الألفاظ، لنفترض نقل لفظ معين، ولكن ممكن أن يكون تضيق الدائرة، يعني ألفاظ مع خصوصيات تنقل أكثر، حينئذ التواتر اللفظي يكون أيضا شو على مراتب، كلما تقاربت الألفاظ أكثر فأكثر شو بيكون مفيد لليقين أكثر، مثل القرآن الكريم تواتر لفظي، ولكن تواتر لفظي إلى أي درجة؟ حتى الحركات قد ضبطت. فإذن إن كان المحور المشترك لفظ معين، لم يقل مدلول مطابقة، لم يقل قضية معنوية، لم يقل فكرة ومطلب، فهو تواتر لفظي. بينما التواتر اللفظي بالحلقة الثالثة البارحة قرأنا ماذا قال في المدلول المطابقة، سواء كانت الألفاظ واحدة أم ليست بواحدة. فإذن في الحلقة الثانية المدار على اللفظ إن كان لفظا محددا، بينما في الحلقة الثالثة المدار على المدلول المطابق كان لفظ واحد أم لم يكن لفظ واحد. وإن كان قضية، يعني القدر المشترك، المقدار المشترك، المحور المشترك، قضية معنوية محددة، فهذا من الثاني. قضية معنوية يعني فكرة واحدة، فكرة واحدة، المدلول المطابق في الحلقة الثالثة هنا عبر عنها قضية معنوية. وإن كان لازما منتزعان فهو من الثالث، مدلول التزامي. بينما ماذا قال في تعريف التواتر المعنوي؟ عرف في الحلقة الثالثة، قال في المدلول التحليلي سواء كان على مستوى المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي، بينما صريح عبارته في الحلقة الثانية بأنه إذا كان لازما منتزعا فهو تواتر إجمالي. ومن هنا نستطيع أن نفهم جيدا كيف أن الشهيد الصدر في الحلقة الثانية استدل بهذا الذي ذكرناه سابقا بالنسبة إلى الأخبار المتواترة لإثبات حجية الخبر الواحد، جعل من التواتر الإجمالي، لأن التواتر الإجمالي عبارة عن ماذا في الحلقة الثانية؟ عبارة عن لازم منتزع، ما في قضية معنوية واحدة، وهذا صحيح مع اختلاف الدوائر. هذا اللازم المنتزع أعم من أن يكون مدلول التزامي أو أن يكون مدلول تضمني، فهو ولو كان في الحلقة الثالثة يدخل في التواتر المعنوي، لكنه في الحلقة الثانية يدخل في التواتر الإجمالي. ومن هذا الباب جرى على هذا الأمر في بحث الحلقة الثانية. فالتواتر اللفظي في الحلقة الثالثة يشمل التواتر اللفظي والمعنوي في الحلقة الثانية، والتواتر الإجمالي في الحلقة الثالثة لا عين له ولا أثر في الحلقة الثانية. فإن التواتر الإجمالي في الحلقة الثالثة لا يوجد قدر مشترك أصلا، بينما هو عبر قال المحور المشترك في الحلقة الثانية، الجامع هو المحور المشترك، إما أن يكون لفظا أو قضية معنوية أو لازم منتزع. هذا الثالث أسماه بماذا؟ بالتواتر الإجمالي. والحال أنه صريح عبارته في الحلقة الثالثة أنه في التواتر الإجمالي لا يوجد محور مشترك أصلا. جيد؟ وأنا أظن هذا متعمد من السيد الشهيد، هذا متعمد من السيد الشهيد، كأنه يريد أن يقول انتبه، أحيانا نطلق هذا أحيانا يطلق هذا في الكلمات. جيد، انتهينا من هذه، نأتي إلى بحثنا الآن الجديد وهو بحث الإجماع. بحث الإجماع مشايخنا الكرام يقول بحث عن حجيته عند الإمامية، خب بلا إشكال بحث عن حجيته، إلى درجة أننا سمعنا وهو موجود في الكتب كالفصول والقوانين وغيرها بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة. ما هي الأدلة الأربعة؟ واحدة من أهم الأدلة بقلبه مشاء الإجماع، كتاب صنة إجماع عقل. إذن الإجماع هو قهرا بحث عن حجيته في علم الأصول، لكن يقول السيد الشهيد بحث عن حجيته بطرق متفاوتة، والذي يعنينا الآن في الحلقة الثالثة هو الطريق الرابع، والتوضيح أن يقال تارة يبحث عن حجية الإجماع على أساس الدليل العقلي، وهذه طريقة السيد المرتضى، طريقة شيخ الطائفة أعلى الله مقامه شيخ الطوسي، استنادا إلى قاعدة اللطف التي تمسك بها الإمامية، جيد، في مباحث الإمامة، بل تمسك بها لعله الإلهيين في مباحث النبوة، لأن مقتضى قاعدة اللطف أن يرسل الله تبارك وتعالى رسل لإنقاذ الناس من عالم الظلمات والأخذ بيدهم إلى عالم النور. قاعدة اللطف ما هي؟ عبارة عن كلمتين، اللطف يعني كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ولا يصل إلى حد الإلجاء. هذا تعريف اللطف. قاعدة اللطف تقول كل ما كان من هذا القبيل فهو واجب. مناش نقول على الله، واجب عن الله بمقتضى كرمه وحكمته، لأن تعبير بواجب على يوهم كأنه شو شخص أجبره، ولذا التعبير الأدق يجب عن الله بمقتضى كرم لا نهائي. فإذا بمقتضى كرمه أن يوصل العباد إلى الكلام. فإذا كان هناك شيء وهو اللطف يسمى باللطف، يعني يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ولا يصل إلى حد الإلجاء يعني إلى حد الجبر، فهذا ويجب عن الله تبارك وتعالى أن يصدر. ومن هذه الأمور بعلم الكلام إرسال الأنبياء وتشريع الشرائع. لماذا إرسال الأنبياء واجب؟ قالوا لقاعدة لطف. لماذا بعد ما أرسل الأنبياء يجب أن يكون معهم شريعة؟ ما هو السبب؟ قالوا بسبب قاعدة اللطف، لأن هذه الأمور كلها تساعد ماذا؟ تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية. جيد، هذا المقدار واضح. نفس الفكرة جاء بها شيخ الطائفة أعلى الله مقامه وطبق على الإجماع. قال إذا أجمعت شريحة كبيرة، أجمع كل العلماء، شو أجمعت شريحة؟ أجمع كل العلماء. إذا علماء الطائفة أجمعوا على أمر، أجمعوا على أن الكتاب مثلا نفترض نجس ولم يكن الكتاب نجس، فحينئذ لو لم يكن نجس بمقتضى قاعدة اللطف يجب أن يتدخل المعصوم ويلقي الخلاف. لماذا؟ لأنه إذا لم يتدخل، هكذا صور الأمر، إذا لم يتدخل المعصوم فالمفترض أجمعت الطائفة. أجمعت الطائفة يعني شو صار بهؤلاء البيتشاري المساكين؟ الناس تسير في طريق غير الطريق اللي بده إياه الله عز وجل، لأنه أجمعوا على حكم لا يقول به الله تبارك وتعالى. فإذا النتيجة قهرا ما هي؟ إذا النتيجة قهرت، يجب على المعصوم أن يتدخل لإلقاء الخلاف، وإلا الناس لح تمشي بطريق لا يريد الله، وتدخل المعصوم موجب لتقريب الناس إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية، فيجب أن يتدخل المعصوم. هذا طريق شو؟
حتى في عصر الغيبة
كلامه يتم. نعم، حتى في عصر الغيبة. لكن طبعا ضمن شروط ذكرت في بقية الكتب فش داعي نفوت فيها، لأنه في كلام أنه بعض موارد الإجماع تجري في كل زمان، بعض الأدلة الإجماع مثل الإجماع نفترض الحدث بناء على الحدث لابد أن يكون على كل الأزمان، يعني إلى زماننا المتصل الآن، يعني تختلف من مورد إلى مورد. الإجماع الدخولي يكون في زمن حضور فقط، الإجماع اللطفي لا. أصلا شيخ الطائفي توفى 460 وهو تمسك بالإجماع، 460 انتهت الغيبة الصغرى قبل قداش، يعني قبل 131 سنة صح؟ 329 انتهت الغيبة وهو توفى 460، فإذا قهرت عم يتمسك بالإجماع في زمانه. على أي حال هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني لحجية الإجماع أن يقال مولينا الكرام عندنا دليل يدل على أن الإجماع حجة، نقطة على السطر، حجة تعبدنا الشارع به. كيف أن الشارع تعبدنا بحجية الخبر الصحيح؟ كيف أنه تعبدنا بحجية خبر الثقة؟ كيف أنه تعبدنا مثلا بحجية قول اللغوي؟ الإجماع، الإجماع لا لأجل دليل عقلي ولا لأجل أنه يفيد اليقين، بل لأجل وجود دليل شرعي على أن الإجماع حجة. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث، يعني هذا الطريق الأول سلكه طائفة، الطريق الثاني سلكته طائفة أخرى. الطريق الثالث قال قام الدليل على أن الإجماع مصيب للواقع دائما. إذا أجمعت الطائفة على شيء نقطة على السطر أصابت الواقع. طيب هذا الدليل ما هو؟ قالوا هلا بعبر هون كالحديث المدعى بأنه لا تجتمع أمتي على خطأ، فإذا اجتمعت على شيء فهذا معناه شو؟ معناه بأنها لا تجتمع على خطأ، فإذا أجمع الفقهاء على شيء معناه أنهم أصابوا الواقع. إذن يكون هنا من هذا الباب الإجماع حجة. لأجل ماذا؟ لقيام الدليل الخاص، ولكن لقيام الدليل الخاص بالإخبار على أنه مطابق للواقع، يعني ليس من باب التعبد، يعني هذا الدليل يخبرنا بأنه مطابق للواقع فانتهينا إذن هو مطابق للواقع، فكأنه صار مفيد للعلم بأن ما أجمع عليه متحقق واقع. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع. الطريق الرابع أن الإجماع حجة من باب أنه يكشف عن وجود دليل شرعي، باعتبار أن الأغيون العلماء ما بيشيلوا الفتوى من جيبتهم، هم كانوا قمة في التقوى والورع فقهاءنا. إذن إذا الفقيه الأول أفتى لنفترض مثلا بنجاسة الكتاب، الفقيه الثاني أفتى بالنجاسة وهكذا. طبعا نحن نعلم أن كل فقيه لا يفتي من دون دليل، فإذا قهرا عنده دليل. فالأول الثاني الثالث الرابع الخامس إلى أن أجمع الطائفة على نجاسة الكتاب، فحينئذ نستكشف من فتاوى هؤلاء المجمعين على أنه يوجد دليل شرعي بلا إشكال على نجاسة الكتاب. هذا هو الطريق الرابع. الفرق بين هذه الطرق ما هو؟ يقول الطرق الثلاثة الأولى تكشف عن الحكم، بينما الطريق الرابع يكشف عن ليس الحكم، يكشف عن دليل الشرعي. وليتضح الفرق هيك شوي بشكل أوضح، هذا التعبير الذي يعبر بالكلمات، ونحن بنعرفه ألا قبل قليل ذكرته، بأن علم الأصول موضوعه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا الإجماع عندما يقرن في الأدلة الأربعة يناسب الطرق الثلاثة الأولى. يناسب أي طرق؟ ثلاثة الأولى. الإجماع، كيف أن الكتاب يستفاد منه حكم شرعي، أن السنة يستفاد منها حكم شرعي، بأن العقل يستفاد منها حكم شرعي. قالوا بأن الإجماع من الأدلة على الحكم الشرعي كالكتاب والسنة، فإذا هو دليل على الحكم الشرعي، ولكن دليل ماذا؟ ليس دليلا شرعيا، لا هو الكتاب ولا هو السنة، وليس دليلا عقليا ولا هو العقل. ما هو هذا؟ هو فتاوى كل الفقهاء، يعني المسمى بالإجماع. فالإجماع بناء على هذا الرأي المعروف يكون من سنخ الطرق الثلاثة، يعني بناء على رأي الشيخ الطوسي بأن الإجماع حجة من باب العقل، يصح أن يقال بأن الإجماع دليل على الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة. الإجماع مش العقل، نحن لا نستدل بالعقل، العقل قنطرة لحجية الإجماع. فلماذا قلنا بنجاسة الكتاب؟ لا، لأن العقل قال. نعم العقل قال الإجماع حجة، انتهينا. لكن الآن إذا بده يستنبط الفقيه بأن الكتاب نجس أم لا، ما هو دليله؟ على رأي الشيخ الطوسي دليله هو الإجماع، فتاوى الفقهاء جمعناها كلها بين إيدينا، إذن هذه الفتاوى هي الدليل. فإذن دليل الفقيه على الحكم الشرعي الإجماع. فإذن الإجماع ماذا؟ أفاد الحكم الشرعي على القول الأول. على القول الثاني نفس الشيء، القول الثاني قام الدليل على أن الإجماع نتعبد به، هذا كقيام الآية الكريمة على أن خبر زرارة خبر الواحد حجة. لكن عندما تستدل بالفقه على وجوب قراءة سورة، تستدل بماذا؟ بآية النبأ ولا بخبر زرارة؟ دليل خبر زرارة. هنا نفس الشيء، قام الدليل على أن الإجماع يتعبد به. الآن عندنا إجماع على نجاسة الكتاب، فقهرا تستند إلى الإجماع وتستنبط حكم شرعي، فإذا ما هو دليلك على نجاسة الكتاب؟ الإجماع، فالإجماع في عرض الكتاب والسنة. على القول الثالث نفس الشيء، القول الثالث قام الدليل على أن الإجماع مصيب للواقع، وصلنا إلى مفردة الإجماع على نجاسة الكتاب. إجماع على نجاسة الكتاب هو الدليل للفتوى بنجاسة الكتاب، لأن أمتي لا تجتمع على الخطأ، اجتمعت على نجاسة الكتاب، فهذا دليل للفقيه لأن يفتي بالنجاسة. إذن على الطريق الأول والثاني والثالث الإجماع يكون دليل على الحكم الشرعي، بينما على الطريق الرابع، وهذا الطريق المألوف لنا الآن بمرتكزاتنا نحن الآن، نحن الطلبة في زماننا نتيجة الكتب اللي عم ندرسها كلها، والفقه اللي عم نقراه، وبحث الخارج، والمحاضرات اللي نسمعها من العلماء، المزروع في أذهاننا، عليكم السلام ورحمة الله، المزروع في أذهاننا هو أن الإجماع لا يحكي عن حكم، إنما يحكي ويكشف عن وجود دليل. وهذا ما أظن ما صرح به سيد الخوئة في بحث الخارج بأن الإجماع ليس ولو ذكر كتاب ثم إجماع عقل، لكن الإجماع ليس في عرضهم، إذ لا يحكي عن الحكم بل يحكي عن الدليل. دليل ما هو؟ هو السنة. إذا السنة تارة تثبت أني اسمع من المعصوم، تارة تثبت بخبر الواحد، تارة تثبت بالتواتر، وتارة تثبت بماذا؟ بالإجماع. فالإجماع ليس في عرض الكتاب والسنة، إذ ليس دليلا على الحكم الشرعي، هو كاشف عن وجود دليل شرعي. ولذا السيد الشهيد يقول نحن سنبحث الإجماع بناء على الطريق الرابع، هذا الرابع، لأنه نحن نبحث أين؟ نبحث عن وسائل إثبات الوجداني. هلا بغض النظر عن كلمة وجداني، وسائل الإثبات، إحراز الصغرى، يعني عندي دليل أم لا يوجد دليل. إحدى الطرق لمعرفة الدليل التواتر، انتهينا منه. إحدى الطرق الأخرى لمعرفة الدليل هو وجود الإجماع. فإذا الإجماع يحكي عن دليل، يعني لإثبات الصغرى، يعني إذا هو من وسائل الإثبات. غاية الأمر أي وسائل إثبات؟ وسائل الإثبات الوجداني وليست وسائل الإثبات التعبدي، لما تقدم صادقا قبل بحث التواتر بأن المسألة مبنية على حساب الاحتمالات، وسنشير إلى هذا الأمر إن شاء الله في الجلسة التالية. إذن الإجماع ولو بحث بطرق متعددة، ولكن هناك فرق رئيسي بين هذه الطرق. على الطرق والأسس الثلاثة الأولى يكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة من الأدلة على الحكم الشرعي، بينما على الطريق الثالث لا يكون في عرض الكتاب والسنة، في طول الكتاب والسنة هو يثبت الدليل الشرعي. الرابع آخر واحد، آخر واحد. كنت عم فكر بشيء بيشتبه الإنسان. الطرق الثلاثة الأولى بناء عليها يحكي عن الحكم، الطريق الرابع يكشف عن الدليل. على الطرق الثلاثة الأولى يكون في عرض الكتاب والسنة، حينئذ يناسب جدا أن نقول من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، ألا نقول هكذا؟ ما هو ما هي الأدلة عند هكذا كنا نسمع أول ما فتنا على الحوزة، ما هي الأدلة على الحكم الشرعي؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا يناسب الأسس الثلاثة الأولى بحسب تعبير كتابنا، قاعدة اللطف وقيام دليل تعبدي على حجية الإجماع، وأن الإجماع مصيب للواقع استنادا إلى لا تجتمع أمتي على خطأ. طبعا تلك الأدلة الثلاثة الأولى سيد الشهيد لم يتعرض لها في كتابنا، لم يناقشها، رد. إذا حدا حابب يقرأ شيء حول هذا الأمر، حول هذه الأدلة، الشيخ المظفر تكلم بكلام مرتب وجميل وحلو، يعني حتى دليل لا تجتمع أمتي على خطأ وما أدري شو، هاي المسائل جابها وناقشها بشكل يعني بما يناسب المرحلة وبما يناسب الكتاب. يقول الإجماع، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام. لاحظوا الآن بالنسبة لهذا الأمر استدل شيخ الطائفة، شيخ الطائفة مش كلمة وكلمتين، شيخ الطائفة حتى واحد ينال هالاسم يعني ويلازمه من سنة 1400، من سنة 460 لزماننا، أخي مش طبيعي يعني. هذا الرجل العظيم أعلى الله مقامه اللي كلنا مديونين لإله استدل بدليل عقلي، جاء اللي إجوا من بعده قالوا هذا غيرته، يعني ما بدأ كثير على بناء على اللي حكيناه بالبداية، يعني ما بدأ كثير واحد شو يعمل يعني يحكي ومش عارف شو، هذا الدليل غير تام، يتم في موارد تطبيقه بحث الإجماع ليس بتام. أخي اختي إيش أن تجتمع الطائفة تجتمع العلماء على قول غير تام، هذا أصعب أم نفس غيبة المعصوم أصعب؟ شو الأصعب؟ أن نكون أيتام بعصر الغيبة وحالة نتشارع على كل شيء، هذا أصعب أم اجتمعوا على حكم شرعي أصعب؟ أن يقول العلامة الطباطبائي ببداية تفسير الميزان بأن المسلمين لا يوجد جامع بينهم نتيجة الاختلافات إلا كلمتان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هالكلمتان فقط، حتى الله وصفات الله عز وجل اختلفوا فيها، النبي الأكرم مواصفاته اختلفوا به. هل ترك هذه الأمور كلها أصعب ولا أن يجتمعوا على شو؟ على قول خلاف الواقع أصعب. ولذا جاء وطبق القاعدة، نعم في غير محلها، لكن هذا من دون أن يخدش بعظمته بجلالته، فبالنسبة له دليل عقلي مفيد للقطع، بالنسبة لغيره غيرته.
حتى في البحوث نفس الشيء،
أي بحوث؟
بالنسبة
لشيء الصدر تحت الخارج أصلا، لا، إجمالا اللي إجوا بعد يعني الشيخ الطائفة ومجموعة قليلة وافقته على هذه الطريقة، ولا أغلب العلماء لم يوافقوا على هذه الطريقة أصلا، قاعدة اللطف ما قبلوها ببحث الإجماع، ما عم بحكي ببحث العقائد، أن تأتي وتطبقها ببحث الإجماع قالوا غيرها. ولذا الأكثر شيء معروف سابقا هو الإجماع الحدسي، في عنا شيء اسمه الإجماع الدخولي، في عنا شيء اسمه الإجماع التشرفي، في شيء عنا اسمه الإجماع الحدسي، المهم عدة موارد من الإجماعات. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع. شو يعني على حجية الإجماع؟ يعني ولزوم التعبد بمفاده، سيد الشهيد ذكر، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالث الأساس على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يقال في الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة عقلا، لا عقلا ممكن أن يفتي واحد من دون دليل، لكن عادة بعد ما شفناه أهل تقوى وراء ما بيفتوا عادة. وهذه عادة إشارة إلى الجلسة التالية، حتى يقول الملازمة عادية وليست بعقلية، أن الإجماع، وجود الإجماع ومعرفة الحكم الشرعي بين هذين الاثنين ملازمة عادية، سيأتي إن شاء الله. فمن الآن مهد لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، ولذا قلنا من عندنا يصلح أن يكون في عرض الكتاب والسنة، فيناسب التعبير بأن أدلة الأحكام أربعة. وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، فلا يكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة بل في طولها. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن ماذا؟ عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، صح؟ لأن الأدلة الشرعية ما هي؟ كتاب وسنة. طب الإجماع ماذا؟ دليل غير شرعي وغير عقلي، دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، هكذا بناء على الأسس الأولى. يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا مما تناوله في المقام، وهذا ما جرى عليه شهد الصدر من الحلقة الأولى. وإلا على الأسس الثلاثة الأولى لازم تقسم علم الأصول عند السيد الشهيد بطريقة مختلفة، لا تقول أمارات وأصول عملية، مثلا أمارات دليل شرعي ودليل عقلي، ثم الشرعي إلى معرفة دلالات الدليل، صغرى الدليل حجية الظهور، وأدخل الإجماع هنا. إذا سيكون الإجماع بناء على الأسس الثلاثة الأولى، وين الدليل؟ إما دليل شرعي أو عقلي، أو دليل لا شرعي ولا عقلي، حينئذ يدخل الإجماع. بينما نحن وين حطينا بالحلقة الأولى، وين حط السيد الشهيد الإجماع؟ بالدليل الشرعي ببحث إثبات الصغرى. فإذا هذا الذي جرى عليه السيد الشهيد مش بس بالحلقة الثالثة، من أول الحلقة الأولى، وإلا مفترض يكون التقسيم أن الأدلة شرعية عقلية لا شرعية ولا عقلية، مثال الإجماع. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الإجماع هي مخالفة أحد الأعلام، وبالتالي في الخارج